أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبو القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا في الأشكال الأربعة، وذكرنا الأشكال الأولى الثلاثة، الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث، وبقي عندنا تنبيه قبل أن ندخل في الشكل الرابع. ذكر المصنف رحمه الله تنبيهان. التنبيه الأول هو قياس الخلف أو الخلف، والثاني هو قياس أو دليل الافتراض. بقي عندنا الرد، يبين الرد ثم يعرج على الشكل الرابع، وبذلك ينتهي هذا الفصل، ثم ننتقل إلى الاقتران الشرطي إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا يقول عندنا في بعض الأحيان في دليل الرد يمكننا أن نرجع هذه القضايا الكبرى والصغرى، نرجعها إلى الشكل الأول. عن أي طريق؟ تعرفون أنه في الشكل الثالث أو الشكل الثاني يمكننا أن نعكس الكبرى أو الصغرى، بحيث تكون إحداهما موضوع والأخرى محمول، بحيث يكون الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. فإذا كان كذلك أمكننا أن نرجع فيها هذه القضية إلى الشكل الأول، وإذا كانت رجعت إلى الشكل الأول فيمكننا حصول على نتيجة مباشرة. لماذا على نتيجة مباشرة؟ لماذا؟ لأننا قلنا سابقا أن الشكل الأول هو أبده الأشكال وأقربها إلى الذهن. لذلك فإذا رددنا هذه القضايا وهذا القياس إلى الشكل الأول يمكننا بسهولة الاستدلال عليه. هذا أولا. مرة لا يمكننا أن نرجع هذه القضايا أو نعكس هذه القضايا إلى أي شيء، إلى نعكسها بحيث تتبدل الطرفين. ماذا نصنع هنا؟ نحن ذكرنا سابقا عندنا ليس فقط عكس مستوي، عندنا عكس نقيض، عندنا نقيض القضية. فيمكننا عن هذا الطريق أن ننشئ مجموعة من القضايا الصادقة، وهذه القضايا الصادقة نجعلها بالبرهان فينتج لنا النتاج الجيد، وهذا ما نسميه بالرد ويسمى بالرد. نطبق هذا الرد حتى ننتقل إلى الشكل الرابع والأخير كما قلنا. الرد: ومن البراهين على إنتاج الأشكال الثلاثة عدا الأول. هنا سؤال، لماذا قال عدا الأول؟ لأننا في هذه الأشكال الثلاثة اللي هي الثاني والثالث والرابع نريد أن نرجعها إلى الأول. فإذا رددنا الأول إلى أي شكل نرجعه وهو أبده الأشكال؟ واضح؟ يعني كما في أن البديهي لا يمكن أن يطلب بالتعريف، كما أن النظري يحتاج إلى البديهي، البديهي بعد لا يحتاج إلى شيء، وإلا يلزم التسلسل. عدا الأول الرد. ما هو الرد يا شيخنا؟ يقول: وهو تحويل الشكل إلى الشكل الأول. يعني هذا الشكل ننقله من الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع نرجعه إلى الشكل الأول، إما بتبديل المقدمتين في الشكل الرابع. عندنا في الشكل الرابع ماذا نصنع؟ الشكل الرابع اللي راح يأتينا هو عكس الشكل الأول، يعني المحمول الأوسط هو موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، يعني بالضبط عكس الأول. فهنا ماذا نصنع؟ نجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى، ثم نعكس النتيجة. إما بتبديل المقدمتين في الشكل الرابع. طبعا هذا لو كان وضعه في آخر المطاف، وهذه التنبيهات في آخر المطاف، لكان أفضل، لأنه حتى يبين لنا عمليا هذا ثم يذكره، أو يذكره كله في المقدمة ثم يبين أننا استخدمنا هذا الدليل في هذا الضرب أو في هذا الشكل. يقول: وهو تحويل، ما زل في تعريف الرد، وهو تحويل الشكل إلى الشكل الأول. كيف شيخنا؟ إما بتبديل المقدمتين في الشكل الرابع، وإما بتحويل إحدى المقدمتين إلى عكسها المستوي. في الشكل الثاني تعكس الكبرى في بعض ضروبه القابلة للعكس، وفي الثالث تعكس الصغرى في بعض ضروبه القابلة للعكس كما سبق. انتهينا منه. وفي بعض ضروبهما اللي مو قابلة للعكس قد نحتاج إلى استعمال نقض المحمول أو عكس النقيض إذا لم نتمكن من العكس المستوي. إذا ما قدرنا أن نحصل عكس المستوي ماذا نصنع؟ نسكت؟ لا، عندنا عكوس وعندنا هذه اللواحق اللي ذكرناها سابقا تظهر فائدتها أين؟ هنا. حتى نتوصل إلى الشكل الأول المنتج نفس النتيجة المطلوبة، وعلى الطالب أن يطبق ذلك بدقة على جميع ضروب الشكلين لغرض التمرين. الذي يريد أن يستفيد استفادة كلية من هذا الدرس لابد أن يطبق هذا، بأنه الشكل الأول والثاني اللي أخذناهما والشكل الرابع أيضا راح يجي، هذا الشكل الرابع راح نطبق نحن به عمليا. يقول الذي يريد أن يحصل على هذه المعلومات بصورة جيدة وغير قابلة للخطأ يطبق هذا البرهان على الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع. جيد. الشكل الرابع ينتقل إلى الشكل الأخير وهو الشكل الرابع. قلنا هذا حصر عقلي، وبلحاظ أي شيء؟ بلحاظ الأوسط. أين يكون الأوسط؟ هل هو محمولا في الطرفين، موضوعا في الطرفين، محمول في الصغرى موضوعا في الكبرى، أم بالعكس موضوع في الصغرى محمول في الكبرى؟ هنا الشكل الرابع هو الذي يكون فيه الأوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا بالكبرى. يعني هذا الشكل هو هو أصعب الأشكال وأبعد الأشكال عن الفطرة. لماذا؟ لأنه عكس الفطرة. لماذا؟ لأن الناتج متكون من موضوع ومحمول، الموضوع كان محمولا والمحمول كان موضوعا، فهذا يؤدي إلى التشويش. يقول هذا الشكل أيضا فيه عدة شروط. نحن ذكرنا عدة شروط سابقا، هي أن لا يتألف من سالبتين، هذه الشروط العامة، ولا أن لا يتألف من جزئيتين ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى، بالإضافة إلى هذه الشروط التي ذكرناها يذكر الشيخ هنا، يذكر شرطين أساسيين أيضا في أي شيء؟ في الشكل الرابع. الشرط الأول يقول هذا الشكل لا يتفاعل مع السالبة الجزئية، يعني لا يمكن أن تتألف إحدى مقدماته من سالبة جزئية. لماذا؟ لأنه نحن كما قلنا سابقا إن الأوسط هو عبارة عن رابط بين الأكبر وبين الأصغر، فلا بد أن نحصل على ارتباط، إما ارتباط تام أو سلب تام. أما السلب الجزئي فهذا لا يفيدنا في المقام، هذا أولا. ثانيا كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، هنا يشترط أنه الصغرى لا بد أن تكون كلية. في أي حالة؟ في حالة أن تكون هذه القضية متكونة من موجبتين. يقول هنا لا بد إذن أن يتكون أو يتألف من هذه المسألة. ثم بعد ذلك يذكر الضروب، نطبق هذا ثم ننتقل. يقول الشكل الرابع وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا، وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى عكس الأول، فيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين، ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضى الطابع غامض الإنتاج عن الذهن، ولذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثة الأولى. إذن سؤال، لماذا هذا الشكل أبعد الجميع؟ نقول لأن المقدمة، لأن النتيجة موضوعها كان محمول ومحمولها كان موضوعا، أو لأن الأوسط فيها موضوع في الصغرى ومحمولا في الكبرى، فهذا الشكل هو أبعد الأشكال عن الذهن. جيد. شروطه، يشترط في إنتاج هذا الشكل. الشروط الثلاثة العامة في كل شكل، يعني شروط أو القواعد العامة في الاقتراني، هذه يعني الأفضل أنه لا يذكرها الشيخ هنا ولكن لا بأس بذكرها، التي تقدم ذكرها في القواعد العامة، نحن ذكرناها هناك فلا حاجة إلى ذكرها هنا، ولكن ذكرها هنا حتى يبين لنا لماذا بقى خمس ضروب كما سيأتي. يقول لأن الأول شرط الأول تنحذف منه، الشرط الثاني تنحذف منه بعض القضايا، الشرط الثالث تنحذف منه، الرابع الخامس تنحذف، فلا يبقى إلا خمس ضروب، وهي هذه الشروط: الأول أن لا يتألف من سالبتين كما ذكرنا، لأنه يمكن أنه شيء واحد ينفى عن شيء عن شيئين وهما متلاقيان، أو ينفى عن شيئين وهما متنافيان، فإذا هذا لا يفيد، ولا من جزئيتين. لماذا؟ لأنه قد يكون شيء واحد يثبت لجزئيتين وهما متلاقيان، أو يثبت لجزئيين وهما متباينان، أيضا ما يفيدنا، ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى كما ذكرنا وعرفنا السبب. ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان به، أين به؟ في هذا الشكل. ما هو الأول؟ ألا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، ينبغي أن لا تكون سالبة جزئية. لماذا؟ قلنا لأن الأوسط يريد أن يربط الأكبر بالأصغر، فإذا السالبة الجزئية ما تفيدنا لا نفي عمومي ولا إثبات عمومي، فقد يكون متلاقيان وقد لا يكون، ونحن لا نريد الاحتمالات، نحن نريد القاطع. ثانيا كلية الصغرى، دائما أنه الصغرى تكون كلية، يقول لا، إذا كانت المقدمتان موجبتان، فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة. لماذا؟ بل يجب أن تكون سالبة كلية. لماذا؟ لأنه هذا الموجب الجزئية معناه أنه المحمول هو يعني بعض الحيوان إنسان مثلا، هذه موجبة جزئية، فالمحمول هو أخص من الموضوع، فإذا كان أخص نحن نريد أن يكون الثبات بين الأكبر بين الأصغر وبين الأكبر، وهنا إذا كان الأصغر أخص فقد ينطبق وقد لا ينطبق، فلا نحصل على نتيجة دائمية. جيد، يقول الآن يذهب إلى شيء آخر، وهو ما هي الضروب التي يمكن أن تنتج من قبل هذا الشكل. يقول هذا الشكل عندنا شروط خمسة، كل شرط يحدث إما اثنين أو ثلاثة، فيبقى عندنا فقط كم؟ يبقى عندنا فقط خمسة ضروب، هذه الضروب الخمسة هي المنتجة. يقول ضروبه بحسب الشروط الخمسة، الثلاثة من قواعد العمل الاقتراني والاثنين التي هو أضافها هنا في أي شيء في الشكل الرابع، تكون الضروب المنتجة منه ماذا تكون؟ خمسة فقط، لأنه بالشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ سالبتين، تسقط أربعة، حاصل ضرب السالبتين في السالبتين، هاي خلصنا من أربعة، وبالثاني اللي هو من جزئيتين تسقط ثلاثة. لماذا؟ لأن عندنا جزئيتان سواء كان موجبتين أو مختلفتين بالإيجاب والسلب، هذه ثلاثة أيضا، يعني إما تكون سالبتين أو موجبتين أو سالبة وموجبة، هاي خلصنا من عتها. وبالثالث يسقط واحد، لماذا الثالث؟ لا من سالبة صغرى وجزئية كبرى، فقط هذا المورد اللي هو سالبة صغرى وجزئية كبرى هذا ينحذف، السالبة الكلية مع الموجب الجزئية. وبالرابع ضربان السالبة الجزئية الصغرى أو الكبرى مع الموجب الكلية. وبالخامس ضرب واحد الموجب الجزئية الصغرى مع الموجب الكلية الكبرى. فالباقي خمسة ضروب نقيم عليها البرهان. هنا البرهان الذي يذكره المصنف، والبرهان الذي نراه ويذكره المصنف هو برهان الرد. كيف الرد؟ نحن قلنا أن الشكل الرابع هو عكس الشكل الأول، يعني الصغرى يكون فيها الموضوع هو الأوسط، والكبرى يكون فيها المحمول هو الأوسط. فماذا نصنع هنا في الرد؟ في الرد نقلب، يعني نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، فإذا جعلنا ذلك يرجع هذا الشكل، نرد هذا الشكل من الشكل الرابع إلى الشكل الأول، وإذا حصلنا على الشكل الأول يكون نتاجه وناتجه بديهيون. فمثلا الضرب الأول، ما هو الضرب الأول؟ موجبتين كليتين. نذكر مثال، مثلا كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، ماذا ينتج؟ ينتج بعض الحيوان ناطق. كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، هنا ماذا نصنع؟ نجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى، فتكون كل ناطق إنسان، جيد، وكل إنسان حيوان، هذا رجع أين؟ إلى الشكل الأول. فماذا ينتج؟ ينتج كل ناطق، ماذا ينتج؟ كل ناطق حيوان، جيد. حينما نعكسها، لماذا؟ لأن نحن نريد أن الحيوانية هي تكون موضوع والناطقية تكون محمول حتى تكون ضمن النتيجة. فحينما نعكسها تنعكس الموجب الكلي، ما هو عكسها؟ إلى موجبة جزئية، فيكون كل ويكون بعض الحيوان ناطق. سؤال، لماذا لم هذه القضية، لماذا لا يكون الناتج هو موجب كلي؟ لأنه قد يكون المحمول أخص من الموضوع كما في المثال، فإذا كان أخص لا تصدق الكلية. نطبق الضرب الأول، يقول الضرب الأول من موجبتين كليتين، ماذا ينتج شيخنا؟ يقول ينتج موجبة جزئية. مثاله كل إنسان حيوان، هذه الكبرى، وكل ناطق إنسان، هذه الصغرى، إذن بعض الحيوان ناطق، هذه النتيجة. زين، ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين. سؤال هنا، هل نستطيع أن نبرهن عليه بالافتراض؟ لا، لا نستطيع. لماذا؟ لأننا نتجد عندنا جزئية. هل نستطيع أن نبرهن عليه بأي شيء؟ بالعكس، إذا عكسناهما معا تنعكس إلى موجبتين جزئيتين ولا قياس منهم أيضا لا يمكن، فلا بد أن نستخدم التبديل وهو الرد. ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين إحداهما في مكان الأخرى فيرتد إلى الشكل الأول، ثم نعكس النتيجة ليحصل المطلوب، فيقال كل ميم باء وكل جيم ميم، إذن عين باء جيم. البرهان بالرد بتبديل المقدمتين، كل جيم ميم هذه كانت كبرى حولناها إلى صغرى، وكل ميم باء هذه كانت كبرى كانت صغرى حولناها إلى كبرى، إذن كل جيم باء، ولكن هذه كل جيم باء نحن لا نريد، نحن نريد باء جيم، ما هي علاقة باء جيم؟ قال وينعكس إلى عين باء جيم وهو المطلوب، موجبة جزئية. يقول وإنما لا ينتج هذا الضارب كلية، لماذا؟ لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر كالمثال. الثاني، الضرب الثاني، ما هو؟ من موجبة كلية وموجبة جزئية، ماذا ينتج؟ أيضا موجبة جزئية. مثاله كل إنسان حيوان، بعد وبعض الولود إنسان، إذن بعض الحيوان ولود. قال ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، أيضا نفس السابق، نجعل بعض الولود إنسان صغرى وكل إنسان حيوان كبرى، فماذا يكون؟ يكون بعض الولود حيوان، جيد، نعكسها بالعكس المستوي فيكون بعض الحيوان ولود. ويبرهن عليه بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة ولا ينتج كليا لجواز عموم الأصغر. طبعا وحتى لو كان عموم الأصغر ما دام موجبة جزئية، فالموجبة الجزئية قطعا النتيجة تتبع خس المقدمات، فلا ينتج موجبة كلية. الثالث من سالبة كلية وموجبة كلية، ماذا ينتج؟ ينتج سالبة كلية، مثل لا شيء من الممكن بدائم، جيد، وكل محل للحوادث ممكن، جيد، إذن لا شيء من الدائم بمحل الحوادث، هنا ماذا نصنع؟ أيضا عن طريق التبديل. الصغرى الكلية السالبة نجعلها كبرى فتكون هكذا، كل محل للحوادث ممكن، هذه الصغرى، ولا شيء من الممكن بدائم. ماذا ينتج؟ ماذا ينتج؟ ينتج كل لا شيء من محل للحوادث بدائم. عكسها ماذا يكون؟ يكون لا شيء من الدائم بمحل للحوادث. واضح إن شاء الله؟ فمجرد أننا غيرنا وبدلنا. الرابع، من موجبة كلية وسالبة كلية. ماذا ينتج؟ ينتج سالبة جزئية. مثاله، كل سائل يتبخر ولا شيء من الحديد بسائل، إذن بعض ما يتبخر ليس بحديد. هنا هل يمكننا أن نجعل هذا ونرده إلى الشكل الأول أم لا؟ إذا رجعنا إلى شروط الشكل الأول، قلنا أنه لا يمكن أن تكون الصغرى سالبة، فإذن ماذا نصنع؟ نصنع أن نعكس المقدمتين. ما هي المقدمتان؟ عندنا كلية وعندنا موجبة كلية وعندنا سالبة كلية. ما هو عكس الموجبة كلية؟ هي موجبة جزئية. ما هو عكس السالبة الكلية؟ سالبة كلية. من موجبة كلية وسالبة جزئية وسالبة كلية نستطيع أن نصل إلى الضرب الرابع من الشكل الأول فينتج سالبة جزئية. ولكن يقول ولا يمكن البرهان عليه بالرد بتبديل المقدمتين. لماذا؟ لأن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة، ولكن يبرهن بعكس المقدمتين. نعكس المقدمتين ونضعهما في القياس، هو نفسه عكس المقدمتين. حينما تعكس المقدمتين ماذا ينتج؟ ينتج لنا الشكل الأول. فإذا نتج الشكل الأول ناتجه نعكسه، وتأليف قياس للشكل الأول من العكسين لينتج المطلوب. فيقال المفروض كل ميم باء ولا جيم ميم، المدعى سين باء جيم. البرهان نعكس المقدمتين إلى عين باء ميم ولا ميم جيم، هذا هو رابع الأول. ماذا ينتج؟ سين باء جيم، وهو المطلوب. الضرب الخامس والأخير يقول من موجبة جزئية وسالبة كلية. ماذا ينتج؟ ينتج سالبة جزئية. هذا أيضا لا يمكننا أن نبرهن عليه بأي شيء بأنه بالشكل الأول. لماذا؟ لأن أنه هذا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين، لأنه يمكن أن يكون أيضا هنا نفس الإشكال الموجود هناك. ما هو الإشكال الموجود هناك؟ لأنه هذا إذا عكسناه تكون الصغرى سالبة، ونحن لا نريد أن نكون أن تكون الصغرى سالبة في الشكل الأول كما ذكرنا هناك. فلا بد إذن أن نعكسهما معا ثم ندخلهما في قياس فينتج نفس الناتج في الشكل في الضرب الرابع. يعني نعكس الموجبة الجزئية إلى ماذا تنعكس؟ إلى موجبة جزئية، جيد. والسالبة الجزئية والسالبة الكلية إلى ماذا تنعكس؟ أيضا سالبة كلية. من سالبة كلية وموجبة جزئية ماذا ينتج؟ ينتج سالبة جزئية، وهو المطلوب. الخامس، من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. مثاله، بعض السائل يتبخر، لا شيء من الحديد بسائل، إذن بعض ما يتبخر ليس بحديد. يقول وهذا أيضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين لعين السبب. ما هو السبب هناك؟ لأنه أن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة، ويمكن أن يبرهن عليه بعكس المقدمتين كالسابق بلا فارق. إذن خلاصة هذا الدرس ماذا؟ أولا بينا الدليل الثالث من التنبيهات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، اللي كان الأول الخلف أو الخلف، الثانية الافتراض، الثالث الرد. ثم بينا الشكل الرابع الذي قلنا أنه فيه شروط اثنين إضافية بالإضافة إلى الثلاثة وضروبه خمسة. هذه الضروب الخمسة تقريبا ثلاث منها برهناها بطريق الرد، واثنين لا، لم نستطع لوجود مشكلة في أي شيء في الرد. يعني إذا ردت لا يمكن أن تتوافق مع الشروط الشكل الأول، لذلك أرجعناها وعكسناها ثم وضعناها في ضمن قياس فأنتج. ويبقى عندنا الاقتران الشرطي، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.